محمد وآله الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل علماء رضوان الله تعالى عليهم، بل أفضل مشهورهم، بل قيل في الحدائق أنه لم يجد مخالفا في ذلك، أفضلهم بمشروعية تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. بل أدعي الإجماع على ذلك. الكلام في دليل هذا الحكم، إن ثبت الإجماع فذلك هو الأساس، هو الحجر الأعظم هذا للحكم بما أفتى به المشهور رضوان الله عليه. وإن لم يثبت إجماع كما ثبوته مشكل جدا لوجود أدلة أخرى، يحتمل أن يكون الكل أو البعض استندوا إلى تلك الأدلة، فليس لدينا جزم بقول الإمام سلام الله عليه هو الإجماع راح. وعندنا روايتان ذكرهما صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب الأغسال المسنونة. الرواية الأولى فيها إرسال، روى الشيخ الطوسي هذا بسنده عن فلان عن محمد بن حسن أو محمد بن حسين عن بعض أصحاب. هذه الرواية أفتى صاحب الجواهر بأنها صحيحة إلى محمد بن حسين، وبعد ذلك إرسال. ورواية ثانية بل هذا عن الإمام الصادق سعين موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا فيها عدة مجاهيل، وهذا محمد بن أحمد وثم بعد ذلك أمه أو مبرد أو زوجة الإمام سلام الله عليهما، ولا نعرف من هما، من ما حقيقتهما، ما بل ما حد إمكان الوثوق بهما في نقل الرواية. لكن مع ذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يحكم بصحة سنة هذه الرواية. فإذا كانت الرواية عنده صحيحة فله حق أن يفتي، ولكنهما مع الروايتين معا ليست صحيحتين معتبرتين عندنا. فالعمل بمضمون هاتين الروايتين والإفتاء بهما إنما يكون بأحد السببين، إما بناء على أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، أن عمل الله عام الأصحاب عملوا بلا إشكال بل فكافي، ولكن هذا بل محل إشكال عندنا. والثانية التمسك بقاعدة التسامح استنادا إلى أخبار من بلغ، ولكن سيد العظمة رفض روايتين سندا كما قلنا، الأولى وكذلك الثانية، ويرفض قاعدة التسامح أيضا. يقول قاعدة التسامح هذا بل فيها رواية فيها مطلب وذكر سوف نتعرض له، ولكن نحن أيضا نرفض قاعدة التسامح ونقول في هذه القاعدة التسامح هنا حدث من فقهائنا الأبرار في فهم روايات من بلغ، وملخص ما قلنا في محله هو أن البلوغ من شخص إلى شخص لها معاني ثلاثة. المعنى الأول البلوغ الوجداني، بأن يكون عاني بنفسي أسمع من المعصوم سلام الله عليه أو من هو في الوساقة مثلي عندي، وهذا يعني كل كلام معصوم سلام الله عليه، وعني أفتي على طبق عمل على طبق، هذا نعبر عنه بالبلوغ الوجداني. والوجود والقسم الثاني البلوغ التعبدي، يعني ليس بيني وبين الإمام من أعتمد عليه كاعتمادي على نفسي، وإنما هما هناك أدلة اعتبار الخبر ألزمتني بالتمسك بهذه الأخبار بالعمل بهذه الأخبار. فها هنا وجدان بلوغ تعبدي. والمعنى الثالث الذي أقره الفقهاء القائلون بقاعدة التسامح هو البلوغ بمعنى نسبة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى المعصوم هذا تحقق فيه البلوغ. فإذا كان هذا عندي بلوغ في الرواية المعنيين أوليين فقط، معنى ثانية لا يسمى بلوغا إنما هو مجرد بل نسبة، نسبة شيء والبلوغ شيء آخر. ما لم تكن الروايات من نسب إلى منسب إذا نسب حكم إلى رسول الله فالإنسان يعمل به والله تعالى يؤتي الأجر. فإذا كان بلوغ أحد المعنيين الوجداني والتعبدي فنقول في بلوغ قسمين معا التعبدي والوجداني يوجد احتمال الخلاف احتمال المخالفة والاشتباه موجود على حاله. فلين أبلغني زرارة عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كذا أجر على عمل معين أو أني عملت بذلك طمعا في ذلك له أجر، فإذا عملت بذلك الله رسول قال أني ما قلت هذا اشتباه زرارة أخذ من زرارة، زرارة يقول أني معذور كنت عاطك سعيا واشتباه عملي يذهب مقتل قاعدة على عملي يذهب سدن. والله تعالى بفضله ومنه وكرمه لا يترك عمل العبد يذهب سدى، هذا بل يؤتيه الأجر لأجل خضوعه لأمر الإلهي. هذا معنى أحاديث من بلغ. وإلا لو قلنا بلوغ مجرد نسبة فنسبة موجودة حتى في كتاب البخاري وغير البخاري أيضا موجودة ونفسه، فلازم على هؤلاء أن يفتوا باستحباب جميع الأحكام موجودة في جميع كتب على العامة والخاصة ودون ذلك خرط القطاد. هذا فإذا أدلة من بلغ لا تشمل رواية ضعيفة فلا يمكن تصحيح هاتين الروايتين بحديث من بلغ أو بقاعدة التسامح. وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.